أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام، يسعدنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم من خلال شاشة قناة الرحمة، ومن خلال هذا البرنامج الذي يجمعنا بحضراتكم في عصر كل يوم أربعاء من خلال فتاوى الرحمة. نسأل الله تبارك تعالى أن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ذكرنا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن هذا من الأدعية التي كان يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصحابه إذا أرادوا أن يقتصروا على دعاء دعوا بهذا الدعاء، وإذا دعوا بدعاء جامع دعوا به فيه. امتدح الله تبارك وتعالى من يدعون بهذا الدعاء في الحج، وذم من يقصرون همتهم على الدنيا فقط. زم فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا زم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا تعني الخيرات بصفة عامة: الزوجة الصالحة حسنة، الولد الصالح حسنة، المال الوفير حسنة، المسكن الواسع حسنة، الدابة السريعة حسنة، الموقع الاجتماعي حسنة. فنحن بهذا الدعاء نسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني اللي يقول الكلام ده لهم نصيب مما كسبوا، فهو من قبيل ما علمنا الله أن نقوله. فمن الناس من يقول، ومنهم من يقول، يبقى لازم نقول الأدعية دي، وسنجد لها أمثلة ونظائر في القرآن الكريم كثيرة، إن الإنسان يدعي ربنا بأدعية القرآن الكريم، فهي لها من الفضل ما للقرآن الكريم من فضل على سائر الكلام، فإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم. الأخت أم سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضر شارك.
ما سمعت بس هسأل حضرتك على حاجة.
أيوه. أنا
دلوقتي زوجي حلف عليا إن أنا حلف عليا بالحسن بالله وبالطلاق إن أنا ما روحش عند أهلي لمدة 4 شهور. فإيه الحكم في كده يا شيخ؟
طيب حاضر ماشي.
الله يبارك لك يا شيخ، بس يعني شوف انا تعبانه والله العظيم يا شيخ.
حاضر انت سؤالك هنجاوب عليه. المطلوب مننا ان نجيب على ما سالت عنه، ونسال الله تعالى الهدايه للجميع. طيب، مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قبل سؤالي اريد ان احيي هذه القناه العظيمه، وادعو الله عز وجل ان يحفظها.
آمين.
ويحفظ العاملين فيها.
امين يا رب.
لقد سالت هذا السؤال قبل ذلك، ولم اوضحه جيدا فلم تاتني الاجابه يعني واضحه.
نعم.
سالته لغيره من المشايخ العظام.
تفضل.
اشترى شخصان قطعه ارض. فدفعوا القسط الاول بالاشتراك، ثم انفرد احدهم بسداد الباقي. وكان لأحد الشخصين بعض البهائم، أجبر الشريك الأول أبوهما على أن يبيعها له، فباعها فباع البهائم لأحدهما أبوهم يعني مجبرا. فما كان من الشخص الثاني اللي هو أخوه إلا أن حايل على أبيه أن يكتب له الأرض كاملة على أن يسد أخاه بما دفعه وأكثر. فجلس المجموعة الأب والأخين وتفاهموا على بس هذا بعد ما الأب كتب يعني. فقال ما لك عندي يا فلان؟ لك دي عندك. فقال أعطيك ما لك بشعر اليوم. أحسب شعر اليوم وأعطاه وكان ما أعطاه أكثر مما أخذ أكثر مما دفع. فهل يجوز هذا؟ يعني الأخ برضه معترض وقال لا أنت برضه ظلمتني وهذا. فقال له أنت ثم أنت بعت البهائم غصب عني اللي هي حقي. فهل ما فعله الأخ الثاني اللي هو تحال على 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 الأب أن يكتب له الأرض ولكنه لم يظلم أخاه إذ أعطاه حقه وزيادة على ذلك كثير بشعر اليوم الذي تحاسبوا فيه؟
بارك الله فيك. اللهم استعان عليك كله. مع السؤال الآخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
عايز أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا بصلي مع أختي جماعة. فممكن أتأخر شوية على صلاة الجماعة فصلي الأول يعني أصلي لوحدي الأول ولا أستنى للجماعة؟
يعني إيه تتأخري؟ أنت بتصلي أنت وأختك بتقولي جماعة.
أيوة.
إيه تتأخر عن إيه؟
يعني انا هي مثلا بقرا حاجه متاخر شويه ما بصليش في اول مثلا من المغرب بتبدا والفرق ما بين المغرب والعشاء بسيط.
ايوه.
استناها ولا اصلي لوحدي فرد لوحدي؟
يعني بتستني قد ايه مثلا؟ وقت قد ايه؟
يعني ممكن يبقى فاضل على العشاء ولا حاجه ربع ساعه.
ماشي.
طب معلش اسال حضرتك سؤال تاني.
نعم.
انا بصلي مثلا دلوقتي دخلت في صلاه الجماعه فدخلت في التشهد دخلت معاهم في الصلاه في التشهد. فأصلي في أول الركعتين أقول يا الفاتحة وسورة صغيرة.
أقول حاضر.
تذكر.
عفوا. وعليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
شيخ إذا ما أكملت الصلاة ونسيت سجدة السهو
إذا إيه إذا تاني إذا؟
إذا أكملت الصلاة.
أكملت الصلاة.
ونسيت سجدة السهو هل أعيد صلاتي؟
يعني نسيت السهو.
نسيت.
خلاص ماشي واضح السؤال.
صلاتي.
حاضر ماشي.
والسؤال الثاني بالنسبة لإتيان الركعة بسبب نسيان السجدة فهل تكون الركعة بالفتح أم بالفتحة والسور؟
يعني بتعوض ركعة بدلا مما حصل البطلان فيها يعني. حاضر.
بسبب السجود بسبب.
طب حاضر ماشي.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. نعم. طيب بالنسبة الزوج الذي حلف بالله الذي حلف بالله وحلف بالطلاق إن امرأته لا تذهب إلى بيت أهلها لمدة 4 أشهر إذا كان المقصد بكلمة الطلاق الحلف هيبقى الاثنين بمعنى واحد حلف بالله حلف بالطلاق هو حلف لا يقصد أن يطلق امرأته وإنما يقصد أن يحملها على عدم الذهاب إذا كان هذا هو المقصود وليس التطليق الفعلي وإنما يقصد اليمين فإذا كان الأمر على هذا النحو فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير تاني من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها حلف انه ما يكلمش فلان او ما يدخلش بيت فلان او ما يصليش في الجامع الفلاني والخير في ان يكلمها والخير في ان يصليها في المسجد والخير في كذا يعمل ايه فليكفر عن يمينه يكفر عن يمينه ويتحلل من اليمين ويفعل الذي هو خير ويفعل الذي هو خير ويعني علشان انا احلف على مراتي انها ما تروحش بيت اهلها واقطع هذه الرحم هذا شرع لا يجوز هذا أمر غير منطقي أنت في خلاف بينك وبين أهل مراتك مثلا فتلزم نفسك إذا أردت ألا تذهب هذا يعود إليك ولكن أن تمنع زوجتك من الذهاب إلى أهلها وصلة رحمها وتحلف على كده كمان ده خطأ ندعو الزوج إلى أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله وإن لم يجد ما يطعم به يبقى يصوم 3 أيام ويتحلل من اليمين وتروح بيتها وبيت أهلها كما كانت معتادة وهذا هو الأولى وإلا فالإصرار على الأيمان في هذا المعنى خطأ الإصرار على الأيمان خطأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر على يمينه ويفعل الذي يخير. فيما معناه يعني أنا أصلا حلفت ولازم ألتزم بالله أنا حلفت عليه. لا يا سيدي، كفر عن يمينك أولى وأفضل من أن تستمر في الإصرار على الوفاء باليمين وأنت تعلم أنه تقطيع للأرحام وتمزيق للأواصر، فبادر بكفارة عن اليمين. مسألة أنه يعني أنت عارف المثل بيقول العجلة كلها بتلف شمال، العجلة كلها بتلف شمال. في السؤال بتاع الأخ إياه ده يقول لك اتنين اشتركوا في شراء أرض، دفعوا قسط أولاني مع بعض، وبعد كده واحد دفع والتاني ما دفعش، وبعدين مش عارف الأب أكبر واحد على أنه يبيع البهائم بتاعته، وبعدين التاني راح مش عارف خلى الأرض اتكتبت باسم. دي كلها كل دي أخطاء متراكمة، أخطاء متراكبة على بعضها. أنت النهاردة اشتريت أرض من صاحبها، إذا كان صاحبها هو الأب، طيب نتلقى اتصالات يعني بحيث ند فرصة لا نقطع الإجابة، نستأذن ناخد 10-15 سؤال ونبدأ نجاوب عنها ونتوقف تماما عن تلقي أسئلة حتى ننتهي منها. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلي.
أريد أن أسأل عن كفارة اليمين بالنسبة لإطعام المساكين.
أيوة.
هل يجوز لي أن أفرقها؟ يعني ما أعطيهاش لعشرة مساكين فقط.
يعني إيه؟ يعني مش عشرة مساكين فقط، يعني بمعنى إيه؟
يعني ما ليست مع عائلة واحدة.
ليست معك إلا؟
لا ليست.
طيب ماشي. أي اتصالات أخرى نتلقاها وراء بعضها؟ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام أختي.
اتفضلي سؤالك.
أنا كنت عايزة نمرة الدكتورة شفقي.
اتفضلي معاكي. هيا سؤالك.
سؤال خاص يعني مش عارفة أقوله في التلفزيون.
خلاص حضرتك خدي نمرة من الكنترول إن شاء الله.
تمام.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره، بارك الله فيك.
الله يكرمك. سؤال بس يا شيخ، بس طول شوية لو سمحت، يعني صبري شوية.
يعني اختصر ما أمكن أنا... عشان نعم.
ألو.
معاك، تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
وطي بعد إذنك صوت التلفزيون خالص وتكلم بالتليفون.
أنا شاب عندي 44 سنة.
أيوة.
بالنسبة لوالدتي طبعا سابتنا وإحنا كان عندي 16 سنة.
أيوة.
فأنا كنت كبير أخواتي، فسابتنا وجوزت واحد تاني، وحاليا دلوقتي بيعولها رجلها وابنها من رجل تاني.
أيوة.
هل أنا ملزم بنفق عليها ولا جوزها اللي ملزم بنفق عليها؟
وجوزها عايش يعني.
الله خير.
حال خلاص ماشي ماشي. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه يا شيخ، سلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت، في اخ فاضل كده قال صلاه الجنازه للحريم لا تجوز، عايزين نعرف الصحيه.
طيب حاضر.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل سؤالك يا اخي.
شيخ
طرعت. اتفضل سؤالك.
احبك في الله يا شيخ.
احبكم الله الذي يحتمون فيه.
عندي سؤال يا شيخ، يعني رغبة الفجر اذا ضاق علي الوقت ولم اصليها قبل الصبح، صلى بعد الصبح.
السنة، سنة السنة القبلية.
نعم السنة، السنة. نعم.
ايوه ايوه نعم.
اتصلى بعد الصبح ام حتى طلوع الشمس؟
حاضر.
اشكرك يا شيخ، انت تدعو لي.
ربنا يبارك لكم.
وتبلغ السلام للشيخ محمد حسن
ان شاء الله. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل سؤالك.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يتقبل منكم.
بعدين عرفت يا شيخ، كان عندي بس يعني عندي عمي يعني كانوا هم عيلة قاعدين مع بعض، وهو ساب والده من زمان من كان يعني كانوا لسه ما حلتهمش حاجه يعني فوره كده. وبعد كده يعني هو ساب والده واتجوز، فدلوقتي الحمد لله ربنا كرمهم العائلة دي واخواته بنوا نفسهم بنفسهم. فدلوقتي والده اداله حتة ارض وكتب عليه ورقة ان هو ما يرث معاه.
يعني حاضر ماشي ماشي
ماشي.
واداله حتة ارض قال ما يرث معاهم.
وده الورقه كده كتب عليه ان هو ما يورثش معاهم يعني.
حاضر.
هل يجوز ان هو يورث معاهم ولا؟
حاضر حاضر حاضر
ماشي شكرا.
معنا صوت اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
اهلا الحمد لله.
لو سمعت يا شيخ انا عايز اسال سؤال. انا متقدم لي عريس ملتزم وكويس. فيعني ابويا رفض عشان يعني مستواه اقل مننا شويه. فهو دلوقتي عايز يديني ابن عمتي، وابن عمتي ده يعني بيقف على الناصيه والكلام ده وليه بيشرب الحاجات دي.
طيب.
فانا مش عارفه اختار اني بالظبط.
حاضر ماشي.
شكرا.
بارك الله فيك. مع الصلاة اخر. السلام عليكم.
السلام.
ايوه.
لو سمحت.
نعم.
لو سمحت انا مضيعه ابن اختي 3 مهار.
ايوه.
وعايز ياخد اختها.
حاضر ماشي.
ودلوقتي وهي اختي مضيعه بنتي اللي دي 3 مهارتين.
ماشي ماشي يا ستي ماشي حاضر.
بس ايه بس هي عايز اختها مش عايز ياخد الوضع عليها.
طيب ماشي ماشي.
احنا عايزين نصفى من الموضوع ده لو سمحت.
حاضر حاضر علي حاضر. اتفضل السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، والدي متوفي بقاله زي 3 اشهر دلوقتي.
ايوه.
فانا بروح ازوره على طول. يعني بروح اطلب على طول كده. فاخر مره لقيت يعني تعبان طلع كده على الصبار وانا قاعده.
طب
ايوه دكتور.
ايوه سمعت سؤال.
فانا يعني جبت كده يعني قعدت اقول له يعني الاول بامر لازم صرف امر لازم صرف فانصرفش يعني. فانا جبت جدعان عشان يضربوه مواطيه كده. فما يعني جدعان على ما الجدعان جت كان هو صرف لوحده مشي مش عارف اروح فين.
خلاص ماشي ماشي.
هل يعني غلط اروح هناك كتير ولا اعمل ايه؟
طيب حاضر حاضر حاضر.
ارجوك تفيدني يا فضيله الشيخ.
حاضر علينا حاضر. طيب نجاوب على الاسئله دي. فبنقول انه الاخين لما اشتروا الارض من البدايه اشتروها من واحد باسمهما معا، فما دخل الاب في الموضوع؟ علشان واحد منهم يروح يجبر والده ان يكتب له الارض دي باسمه هو، امال هم كانوا اشتروا ايه؟ يعني الموضوع فيه غموض بهذه الطريقه. بهذه الطريقه المساله فيها غموض. من صاحب الارض؟ وإذا كانوا هم اشتروا هذه الأرض من والدهم، فأين العقد الذي يثبت ملكيتهم لهذه الأرض؟ اشتروا من أجنبي، دخل أبوهم في الموضوع إيه في هذه الطريقة؟ ولذلك لما يجي النهاردة واحد أبوه بيقول كتاب له الأرض، يعني كأنه باع على بيع. هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا إن واحد يبيع بيعتين. هو إذا كان باع لهم في البداية وخد فلوس وعقد عقدا، فالبيع الثاني يعتبر بيع باطل. يعني المسألة تحتاج إلى توضيح بشكل جيد حتى يستطيع الإنسان أن يحكم فيها. لكن هو اللي حصل بشكل ده البيع الثاني، ها، لا ينقض البيع الأولاني، لازم ينتهي البيع الأولاني تماما. إن أحد الأخين يتنازل للآخر وهو اللي بيع له، مش أبوه اللي بيع لهم، لا. فيعني الموضوع فيه شيء من اللبس، ولعل هذا هو السبب في يعني عدم توضيح الصورة في المرة الأولانية. لكن كما قلت لك، إذا كان تم شراء باسم الولدين الأخين من البداية، فلا يجوز التصرف لأحدهما ببيعها واحدة ولا بامتلاكها واحدة إلا بالرجوع إلى الشخص الثاني قبل أن يبرم عقدا مع أي إنسان آخر حتى ولو كان أبوه. فاللي حصل ده فيه خطأ دون شك يعني. طيب جماعة النساء، هي بتسأل بتقول إنها بتصلي مع أختها جماعة. طبعا جماعة النساء جائزة، يجوز للمرأة أن تأم امرأة مثلها وتقف إلى جوارها. ما فيش مثلا زي الرجالة الرجل يقف قدام والتاني يقف وراه، لا. هي بتسأل بقى لو هنا تتأخر شوية بحيث أنها تدي فرصة لأختها أنها تلحق بيها ويصلوا جماعة. يعني إذا جاز هذا في بعض الأوقات، مش هيجوز في صلاة زي المغرب تصلي المغرب قبل العشاء بربع ساعة، لا. صلاة المغرب تصلى في أول وقتها، واحرصي على ان كنتوا تجهزوا نفسكم من بدري وصلوا في اول الوقت وتحصلوا ثواب الجماعه وفضلها. فان كان الوقت يضيق كما في صلاه المغرب بادري انت، وبعدين يبقى صلوا العشاء مع بعض جماعه. اذا حصل انها بتعوض ركعة عما بطلت، يعني الركعة في ركعة منهم مثلا نسيت فيها ركن من الأركان فبتعيد، بتعيد ركعة مكانها. تقرأ فتحة وسورة ولا تقرأ سورة فقط؟ فتحة بس. يعني في مثل هذه الحالة هتقرأ الفتحة، إذا كانت اللي انت بتعوضيها بديلة عن التالتة بديلة عن الرابعة هتقرأي إيه؟ هتقرأي فاتحة فقط. لكن نفترض انك انت بتعوضي بديلا عن ركعة أولى أو تانية، يبقى هتبقى زيها زي الأولى أو التانية كأنه قضاء ليها، فيعني تقرأ الفتحة والسورة وده بقى أضمن. إذا حد بيصلي وحدث خلل في الصلاة يستوجب أو يسن له سجود السهو، فما سجدش سهو، يعني صلى ولم يسجد سهوا، هل الصلاة تبطل ويجب عليه أن يعيدها؟ نقول لا، سجود السهو سنة ومحله قبل السلام. سجود السهو سنة، ليس فريضة وليس واجبا، وإنما مستحب وسنة، فإذا ترك فالصلاة صحيحة، ونسأل الله تعالى القبول. احنا جاوبنا على السؤال بتاع اتيان الركعة البديلة عن الباطلة. التشهد والفتحة والسورة، ما فهمتش السؤال ايه هنا بالضبط. يعني المهم كفارة اليمين، واحنا كسأل السؤال بس ما وضحتوش بشكل جيد، لو واحد ملقاش قدامه غير مسكين واحد او اتنين او تلاتة يعمل ايه؟ احنا عندنا اطعام 10 مساكين، طب انا ما اعرفش الا 2 أو 3، لو انني اطعمت مسكينا واحدا 10 أيام يعد ذلك كفارة اليمين. كفارة اليمين اطعام مسكين واحد 10 أيام، طب لو كانوا 5 يبقى هنطعمهم يومين. ومن الممكن نحتسبهم عشان الناس تاخد بالهم، انه لو في اب وام واولاد انا بحسبهم كعائلة 5 6 حسب عددهم، بحسبهمش على انه واحد اللي هو الراجل، لا بحسب الام الرجل والمرأة ب2 وكل ولد من اولادهم بنحسبه برأس. فممكن جدا عيلة مكونة من 5 اطعمها يومين يبقى ده كفارة عن 10 مساكين. بالنسبة للام التي تركت اولادها في سن صغيرة وتزوجت، هو الزواج ليس عيبا تلام عليه المرأة، فحق المرأة إذا ما احتاجت إلى من يعفها وإلى من ينفق عليها وتزوجت فهذا حقها، يعني احنا ما نلومهاش على هذا التصرف. وكثير من صحابيات حول النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تطلق أو كان يتوفى عنها زوجها فلم تكن تجلس بلا زواج. لو بصيت لزوجة جعفر بن أبي طالب السيدة أسماء بنت عميس، بعد أن استشهد سيدنا جعفر تزوج بها سيدنا أبو بكر، فلما توفي سيدنا أبو بكر تزوجت بسيدنا علي رضي الله عنه. سيدة حفصة بنت سيدنا عمر الخطاب لما طلقت عرضها النبي عرضها سيدنا عمر على سيدنا أبو بكر على سيدنا عثمان وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بها. فيعني لا تلام المرأة على أنها تزوجت، لكن ده مش معناه قطع الرحم، مش معناه تضيع الأولاد، وإنما تظل الصلة قائمة ما بين الأولاد وما بين أمهم، لأنه دي أمهم في النهاية ولن يجدوا عنها عوضا ولا بديلا. ويجب على الأولاد ألا يعاقبوا أمهم لهذه الخطوة، بل يظل التواصل معها والإحسان إليها والدعاء ليها وما إلى ذلك مما أمرنا به الإسلام وحثنا عليه. يبقى سؤال الأخ، إنه هي الآن في كنف رجل، فهل يجب عليه هو أن ينفق عليها أم أن الإنفاق عليها لزوجها؟ الإنفاق على الزوج، الإنفاق على الزوج، الزوج ها؟ قال تعالى وعلى المولود له اللي هو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فيبقى الإنفاق الواجب إطعاما وشرابا وكساء ودواء وما إلى ذلك إنما هو في ذمة الزوج، في ذمة الزوج. لكن نفترض إنك أنت حملت إليها هدية من الهدايا في مناسبة من المناسبات، يسرت لها انها تروح تؤدي عمرة او تؤدي فريضة حج او تحسن اليها باي لون من الالوان، ده شيء كويس. يعني احنا بنقول ما يتعلق بالانفاق الواجب اطعاما وكساء ودواء وما الى ذلك على الزوج، لكن هذا لا يمنع من الاحسان من قبل الابن اللي عنده قدرة وعلى قده ومتمكن انه يحسن اليها في صورة هدية او يوسع عليها رزقها او ما الى ذلك، لكن يبقى الوجوب متعلقا بالزوج وليس بالاولاد. صلاة الجنازة للحريم لا تجوز، مين اللي قال الكلام ده؟ يعني احنا مش عايزين نطلق الاحكام على عواهنها ونجترئ على ان نفتي في دين الله تعالى بغير علم. محدش قال ان صلاة الجنازة للنساء لا تجوز، الكلام ده غير صحيح وغير سليم. ها يمكن يقصد مثلا خروج المرأة وراء الجنازة كتشييع لها، ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نساء يخرجن وراء الجنازة فقال أتحملن؟ قلنا لا. أتدفن؟ قلنا لا. قال ارجعن مأزورات غير مأجورات. فربما يقصد هذا المعنى، متابعة وشهود وتشييع جنازة الميت بواسطة النساء وخروجهن إلى المقابر. لا، خروجهن المقابر وراء الجنازة غلط، إنما لو صلت المرأة على الجنازة فهذا جائز شرعا، وهذا له ثواب عظيم. من صلى على جنازة فله قيراط في الجنة، والقيراط في الجنة كجبل أحد، لكن ما حدش قال إنها لا تجوز. السنة القبلية للصبح، سنة الصبح إذا فاتت الإنسان وأدرك الجماعة، دخل المسجد لا الجماعة قائمة، فهل يجوز له أن يؤدي نافلة الصبح بعد انتهاء الصلاة أم يبقى إلى طلوع الشمس؟ لا، يصليها بعد الصلاة مباشرة، ما فيش فيها حرج، لأن دي صلاة ليها سبب، صلاة ليها سبب. إنما الممنوع المكروه هي الصلاة التي تسمى نافلة مطلقة ليس لها سبب. أما أنت فأنت تقضي ركعتي الصبح أو ركعتي الفجر، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم فقال في معنى الحديث لا تدعوا ركعتي الفجر وإن أدركتكم الخيل، فيما معناه فوقر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فطالما صلاة لها سبب معروف، وهي أنها سنة قبلية بنقضيها بعد الفريضة مباشرة ما فيش مشكلة. سؤال: في رجل له مجموعة أولاد، منهم أحد هؤلاء الأولاد انفصل في حياة مستقلة وأصبح مشغولا بنفسه، بنى حياته بعيدا عن بقية إخوته، في حين أن المجموعة الثانية مع بعضها وسعت الدار وضاعفة مثلا الأرض وما إلى ذلك. فهو السؤال بيقول إن أبوهم اداله قطعة أرض وكتب عليه ورقة إنه ما يرث معاهم في ما بعد الموت. أنا عايز أقول إن التركة أو الميراث لا يسمى ميراثا إلا بشرطين. الشرط الأول تحقق موت المورث اللي هو الأب وتحقق حياة الوارث، فلا يسمى ما يتركه الرجل ميراثا إلا إذا توفر الشرطين دول، في تركة وصاحبها مات ومن يرث لا يزال على قيد الحياة. فأنا ما أقدرش النهاردة أقول يورث أو ما يورث، ما حدش عارف مين اللي يموت قبل التاني، ولكن يمكنه. خد بالك إن ما تضاعف من أرض وبيوت وما إلى ذلك ليس جهدا خاصا بالأبناء، وإنما يشارك فيه الأب أيضا، يشارك فيه الأب بخبرته ووجوده كزمام وكحاكم لزمام هذه العائلة، وبالتالي في جزء كبير من هذه الأرض يعد الذي جاء به والذي أضافه مش الأولاد فقط وإنما الأب. ومن ثم فإن لهذا الأب أن يفعل العكس بقى، إن يميز أولاده اللي هم ساهموا وساعدوا ويزودوا، يعني يعوضهم ببعض مميزات ويترك جزءا آخر يتوارث فيه الكل بمن فيهم هذا الإنسان الذي عاش بعيدا عنهم ولم يكن له إسهام في زيادة الأرض. يبقى العكس هو اللي يحصل، إن يعمل إيه؟ إن يميز هؤلاء الأولاد الذين أسهموا في كل بقدر ما قدم. والله ده اشتغل معاه 10 سنين، ده اشتغل معاه 5 سنين، ده اشتغل معاه 4 سنين، بيديلهم حاجات تميزهم على اعتبار أنهم بذلوا جهد في هذه الزيادة، وتبقى قطعة كبيرة يعم خيرها على المجموع. وده من شأن أن يؤلف القلوب ويصلح ذات البين ويخلي الأولاد حتى متحبين متودين، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك.
يا لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، إذا هناك يعني شيخ علم موجود في السعودية وأنا أتصل فيه دائما علشان إذا عندي فتوى وعندي سؤال أتصل فيه دائما.
نعم.
وزوجي قال تحرمين علي إذا اتصلت فيه أو سألتي عن أي فتوى، فإذا اتصلت فيه فما هو الحكم؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، إذا كان هناك في حفلة عشاء لأقاربنا،
إذا كان فيه
أقارب زوجي،
إذا كان فيه
وأنا ما رد أحضر الحفلة هذه، ما رد أحضر حفلة العشاء هاي، يعني احتمال يكون فيها أغاني.
طيب.
أو احتمال ما يكون فيها أغاني، يعني مش أكيد.
آه.
فهو يعني غضب مني وقال لي لازم تروحين الحفلة هذه، فهل علي إثم إذا لم أذهب إلى الحفلة علما بأني قلت له أن ذهابي إلى الحفلات أو إلى الأعراس هذا شأن خاص فيي أنا، لا يعني الزوج ما يتدخل فيه.
أيوه.
فهل على المرأة إثم إذا يعني ما حضرت حفلة أو حضرت عشاء لأقاربها؟ هل يعني تأسم إذا لم تطيع زوجها في هذا الأمر؟ أنا قلت له أن رأت المرأة لزوجها في أمور بيتها وفي نفسها في أولادها، أما الأمور اللي بالزيارات والأشياء خاصة في المرأة، فهل عليها إثم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا صوت آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة. أيوة سؤالك تفضلي.
ألو.
أيوة نعم.
كنت عايزة أسأل بس عن يعني كان في واحدة بتدي فلوس عليها فايدة 30%، بس مش ما بتزودش يعني في الفايدة بس، فكنت عايزة
طب انت عايزة اكتر من كده ايه تاني؟ يعني هي انت عايزة تزود اكتر من 30% كمان؟ ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي والدي كتب لأخويا الوحيد كل ما يملك، ومش عارفة ده حرام ولا حلال، يعني حرام كل البنات.
طيب حاضر.
يعني إيه يعني في الدين ده حرام ولا حلال ولا إيه؟ مع إنه عايش أنا وأخويا ما شاء الله مبسوط.
حاضر حاضر ماشي.
يلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب. تقدم لها عريس ملتزم فرفضه أبوها لأنه مستوى أقل، ويريد أن يزوجها من ابن عمته ابن عمتها، وهو شخصية لا تحبه لسلوكياته اللي ذكر بعضها في سؤالها. والله شوفي، ليس من حقك أن تجبري والدك على أن يقبل بأحد، وليس من حق والدك أن يجبرك على أن تتزوجي بمن لا تحبين. يبقى هي عملية مشتركة. هو بيقول، أنت بتقول أنا جاي لشخص ملتزم أو جاي لشخص ملتزم، لكن نظر الأب إلى مستواه لقى ممكن تعليما اجتماعيا أو ما إلى ذلك أقل، فقال لك بلاش ده. خلاص بلاش، لأن احنا بنقول أن الزواج ليس اتفاقا ما بين زوج وزوجة بقدر ما هو اتفاق ما بين عائلتين. فيعني نسمع ونطيع كلام الأب في هذا. طب النقطة الثانية، إنه عايز يزوجك من ابن عمتك، ليس من حق الوالد أن يجبرك على قبول هذا العريس، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، لا تزوج البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها، في معنى الحديث لما تصمت ما تكلمش هذا هو إذنها، وقال لا تزوج الثيب حتى تستأمر تكلم صراحة، أما البكر فبحكم أنها تستحي فالموافقة في أنها تقول تسكت، أما إذا اعترضت فلا يجوز لأحد أن يجبرها على الزواج ممن لا تحب. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بينهما، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن ليعلم الآباء أنه ليس لهن حق في أن يجبروا أبناء بناتهن على زواج من لا يحببن. ما معنى الحديث يعني؟ وبالتالي إذا كان أبوك اعترض على العريس، فمن حقك أيضا أن تعترضي على ابن عمتك بحكم التصرفات التي لا تحبينها فيه، وليس من حق الأب أن يجبرك على قبوله. حتة الرضاع بقى، الرضاع: رضعت 3 مرات وهو رضع 2 مرات، وكلام زي كده. يعني أنا أرى البعد عن هذا الزواج، لأنه العملية مش منضبطة بالقدر. لأن الولد لو رضع وساب الثدي ورجع له تاني، دي ممكن تحسب 2 مرات. فيعني أما وبعض الأئمة يرى أن الرضاع وإن قل يحرم، وإن قل يحرم. فيعني بالتالي هو رضع من أمها، ولو مع واحدة تانية غير عايز يجوزها مش مشكلة، لكن صار أخا في الرضاع لكل بناتها، وهي قد رضعت منك مثلا، ففي مثل هذه الحالة المسألة تبادلت من هنا ومن هناك. فيعني أرى أن احنا نغلق هذا الباب، والنساء غيرها والرجال غيره كثيرات وكثيرون، ونبعد عما فيه إيه، عما فيه كلام من هذا النوع، والله أعلم. والد متوفى وهي تذهب دائما لزيارتي في المقابر، فبتقول إنها لقيت تعبان على الصبار وكلام زي كده. يعني هو وجود التعابين في الأماكن المهجورة ما يشيرش إلى حاجة، يعني لا يشير إلى شيء. دي أماكن مهجورة وليس فيها يعني آدميون، وإنما من السهل جدا أن نجد هذه الزواحف تعشش في مثل هذه الأماكن، فلا تحملي الأمر أكثر مما يحتمل. لكن يبقى الأمر لسؤالك: هل تكرار الزيارة للنساء غلط؟ أيوة غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات، كلمة زوار تعني المبالغة، يعني الإكثار، تعني أنه باستمرار. لعن الله زوارات القبور، يبقى بين الحين والآخر في وجود محرم وليس في مواسم معروفة محددة، لكن على طول كده لا غلط. شيخ في السعودية بتتصل به لتسأل عن أمر دينها، فزوجها لا تحرم علي لو كلمتي هذا الشيخ أو اتصلت به. طبعا ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبخاصة أن من يتصل أو أن من تتصل غير معلومة لهذا الذي تسأله. أنت بتتصل وغيرك بيتصل، وسين وصاد وآلف وبه وجيم وزيد وعمرو، مش عارف مين اللي بتتصل، حتى يحدث نوع من فتنة فيما بينهما. إنما والله لو سمحت أنا عايز سؤال، اتفضل. فبالتالي لا نريد أن نحجر على أمر أجازه الشرع. المرأة كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفتيه في أمر دينها مما قد يكون خاصا جدا. تأتي المرأة وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دينهن. فليس هناك حرج شرعي، ونحن نستقبل من خلال التليفون في برنامج كهذا أسئلة من هنا ومن هناك، ولا علاقة لنا إطلاقا بمن تسأل هي مين، شكلها إيه، ومن أي بلد، حتى ما لناش دعوة بها. إحنا بنتلقى السؤال فتستفيد بالإجابة، وكل من يستمع يستفيد أيضا بالإجابة. فلا حرج إذن من الاتصال، ولا ضرر، ولا نضيق على أنفسنا واسعا، ولما نطرح أسئلتنا بأدب وحشمة وسترة، ولا داعي أن أنا أدخل في تفاصيل ولا أعرف أنا مين ولا أي شيء، فلا تخضعنا بالقول فأطمع الذي في قلبي مرض، نلتزم هذه المعاني وقلنا قولا معروفة يبقى لا حرج إن شاء الله تبارك تعالى. طب بالنسبة للزوج اللي قال تحرمي علي، إذا كان كلمة تحرمي علي دي إذا كان يقصد بها الطلاق هيبقى طلاق، ظهار هيبقى ظهار، لا يقصد لده ولا ده، يبقى في الحالة دي يمين يكفر عنه بطعام 10 مساكين، يمين إذا وقع يكفر عنه بطعام 10 مساكين إذا لم يكن يقصد لا ظهار ولا طلاق ولا شيء من هذا القبيل. طيب بالنسبة لتلبية الدعوة لوليمة أو لدعوة ما من الدعوات، هي بتقول إنه موضوع الدعوات والزيارات والكلام ده كله هي مش مكلفة إنها تسمع كلام زوجها فيه. طب ليه؟ ليه التخصيص ده؟ تقول أنا حرة أجيب أو لا أجيب، أروح المشوار ده أو ما روحوش. النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها صارت وإن أمرها أطعت. هو يريد منك أن تشاركيه في إجابة هذه الدعوة، والدعوة وجهت إليك أنت كمان. طب وجهت إليك، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم 6، وقال في هذه 6 إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجب. يبقى إجابة الدعوة فيها شقين، فيها شق إن أنا ألبي دعوة أخي المسلم أو أختي المسلمة، وفي الوقت نفسي أدخل السرور على زوجي بطاعتي لأمره في أن آتي معه. التحفظ الوحيد، التحفظ الوحيد الذي يمنع من إجابة الدعوة أن تشتمل الدعوة على معصية لله تبارك وتعالى. إذا كان فيها معاصي يبقى يفتح الله، يفتح الله. شرط إجابة الدعوة ألا تتضمن فيما لو ذهبنا معصية لله تبارك تعالى. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والساكت على المنكر شريك لفاعله. فأنت بتقولي أنا مش عارفة، ممكن يكون فيها وممكن ما يكونش فيها. والله نروح وندخل السرور على الزوج ونلبي دعوة من دعانا، فإذا وجدنا فيها معاصي أو أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى نتجنب ونرجع تاني، وهذا والله أعلم هو الأولى. أما حتة إن أنا أقول أسمع كلامه في الطبيخ وفي الغسيل وفي البيت والكلام ده كله، وأما موضوع الزيارات ونروح فين ونيجي منين ونخرج ولا ما نخرجش ملوش علاقة بيا فيها، لا يعني هذا ليس صحيحا يعني. طيب في سؤال: المرأة التي تعطي قروضا بفائدة، قروضا تاخد الجنيه ب 130 قرش والألف ب 1300 والمية ب 130، هذا ربا وحرام على من أخذ وحرام على من تعطي. الأخت كانت عايزة تقول هي بس هي ما بتاخدش أكتر من 30%، مش فاهم يعني إيه ما بتاخدش أكتر من 30. ده لو خدت 3%، 3 من 10%، لو خدت مليم زيادة لا يجوز هذا شرعا، هذا ربا. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وتوعد الله تعالى آكل الربا بالعذاب الأليم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. يمحق الله الربا. إن الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عقوبة نفسية وعقوبة أخروية وعقوبة دنيوية، كلها شرور تعود على الإنسان الذي يأكل بالربا ويتعاطى بالحرام مثل هذا. في سؤال: والد كتب كل ما يملك لابنه وحرم كل البنات، هذا ظلم، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل يريد أن يعطي ابنه حديقة، فقالت أم الغلام: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم. هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فعدل بينهم. وفي رواية أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. طلب لا أشهد على جور، يعني إيه ذنب البنات في الموضوع؟ عشان هم بنات أفضل الأولاد عليهم؟ هم إيه الذنب اللي اقترفوه وارتكبوه إنهم كانوا بنات أو كنا بنات؟ إيه الذنب بتاعهم عشان أفضل الذكر عليهم وأقول لا فلوسي ما تروحش إلا لعصبي، أنا أروح أدي فلوسي مش عارف لبنات يروح يدوم لجوازهم؟ ده منطق غير مقبول وغير معقول. وبعدين يا سيدي انت النهاردة اديت لبنتك وابو زوجها اداله، ما انت اديت لابنك صرف على بناته على بناته على امراته، وسيأتي لها من سيأتي لها من ابيها ما يعوض زوجها لو خدت منه وديت لبناتك. يعني عايز اقول ان في النهاية الاسلام بيراعي العدالة على المستوى العام. فمن هنا أتحب أن يكون لك في البر سواء ولا عايزهم يدعوا عليك؟ في مثل هذه الحالة إذا استشعرت المرأة ظلما من أبيها، كل ما تيجي تدعيله وتحس أن لسانها معقود، وقع عليها ظلم وجور من أبيها، نحن نريد أن نربي أولادنا على حبنا وعلى الدعاء لنا وعلى الإحسان إلينا بعد وفاتنا. ولذلك يقول لك رحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله والدا أعان ولده على بره، لكن لمجرد الهوى. ربنا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فمتش عارف مين اللي هينفعك في دول أكتر. فلذلك مجرد أنه ده ذكر ودول إناث وأحرمهم وأوثر الإبن، هذا لا يجوز شرعا. اللهم إلا إذا كان هناك مبرر بقى، مثلا مريض بعالجه ولا فقير بساعده ولا شاب بجوزه ولا طالب بعلمه، وده أمر مشترك ما بين الجميع، زي ما علمت البنت دي أعلم البنت دي، زي ما جوزت البنت دي أجوز البنت دي، زي ما ساعدت ده في زواجه هساعد ده في زواجه، وهكذا. لكن إننا خلاص كله استقر وكله الحمد لله في معيشة لا يحتاج إلى والدي فيها أم أدي كل ممتلكات لابني وأحرم بناتي، هذا ظلم وسيحاسب عليه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم، لو في أي اتصالات أخرى ماشي. في سؤال، هل سنة أن تقضي المرأة الصلاة عند أيام الحيض؟ طبعا ده غلط، لم يقل بهذا أحد من العلماء. إجماع العلماء على أن المرأة تقضي أيام صيامها ولا تقضي صلاتها. سيدة عائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكون امرأة تكون حائض وبعدين تيجي بعد كده تقدم عليها، ما قال بهذا أحد، وجمهور أهل العلم أو الإجماع على يعني على هذا المعنى. في سؤال، ما هي علة تحريم التأمين؟ ما هي علة تحريم التأمين؟ التأمين يعني يمكن كان لو سألتم الدكتور علي السلوس كان يجيبكم بصورة أفضل، لكن أنا هقول ما يتأثر لدي. التأمين مبني على الغرر، مبني على الجهالة، بمعنى أنه باجي أدفع مبالغ ويبقى في عقد ما بيني وما بين الشركة، تقول لي لو استمريت تدفع الاقساط إلى نهايتها يبقى أنت كده هتاخد الفلوس بتاعتك وزيادة عليها فايدة قد كده، لو حبيت ترجع في هذا الاتفاق وتسترد فلوسك قبل أن ينتهي العقد الذي بيننا وبينك هنخصم منها فلوس قد كده، لو حصل انك انت مت قبل كده فلورثتك حق ان تأخذ مالا كاملا كما لو كنت سددت الاقساط. لاحظ ان معايا كلها لو 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 لو، مفيش عقد ملزم مفيش حاجة اسمنا نقدر نحط ايدينا عليها. لذلك لما سئل الشيخ شعراوي رحمه الله عن التأمين بالذات تأمين على الحياة فقال هو استيلاء على أموال الناس تحت قانون الاحتمال، تحت مسمى واصطلاح الاحتمال، احتمال أعيش احتمال أموت احتمال أسدد احتمال ما سددش، وهذا غرر لا يجوز للإنسان أن يتعامل به. والله أعلم. هل تجارة السجائر حرام؟ الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، إذا كان في خير بنتعاون عليه، طب في شر لا نساعد عليه، لا نساعد عليه. والسجائر كلها شر، بئس الشراب الدخان، ليس في أوله بسم الله ولا في آخره الحمد لله. بئس الشراب الدخان، ليس في أوله بسم الله ولا في آخره الحمد لله. ومعلوم أن الدخان يدمر الصحة، يدمر الإنسان تدميرا، ويدمر الأموال التي هي أمانة في أعناقنا. يعني المال ده مش بتاعي، وأتوه من مال الله الذي أتاكم، فأنا محاسب على مالي. وصحتي مش بتاعتي، صحتي دي أنا مؤتمن عليها. ستسأل عن جسدك فيما أبليت، وعن مالك فيما أنفقت، ومن أين اكتسبت. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع المال بالتبديد، ومع الصحة بالتبديد في الدخان وغير الدخان. ومعلوم بقى يعني أنه الواحد أما يحب يشرب يعني عصير برتقال ولا ليمون ولا عصير قصب بلا حرج، إنما أحلى مكان يشرب الإنسان في السجائر ولا في الحمامات مع الشياطين والعياذ بالله. فبالتالي ينبغي على الإنسان أن يتجنب هذا بنفسه، وينأى عن أن يضر نفسه ويضر غيره. لأنه خد بالك أن المدخن بيشيع في الجو اللي هو موجود فيه ضررا يسمى التدخين السلبي، يضر بالحامل ويضر بالإنسان العادي اللي بيشم الدخان، وريحة الدخان في المكان بيبقى فيها نوع من التقزز والاشمئزاز وروائح ما لا يحب إنسان أن يشمها. فكونك تيجي تدخن في سيارة، سيارة نقل عام أو في مصلحة عامة أو في حجرة مغلقة أو في أي مكان، أنت بذلك تضر نفسك وتلوث البيئة من حولك، فأنت أيضا ستحاسب على ذلك بين يدي الله تعالى. فأي واحد يجي يقدم السم لإنسان يشربه بهذا المعنى هو شريك له في الإثم. الساكت على المنكر شريك لفاعله، فكيف بمن يبيعه له ويكسب من ورائه؟ لا يجوز هذا أخوانا، وينبغي علينا أن نتعاون في مثل هذا الموضوع. طيب في سؤال، هل شوكولاتة كيت كات حلال أم حرام؟ فيقول لك فأنا العبد الفقير شاكك إن يكون فيها دهن خنزير. على فكرة المسألة ما بتجيش بالشك، يعني مش بمعنى ها إن أنا شكيت في حاجة يبنى على هذا الشك حكم، إنما مكونات الشوكولاتة يمكن أن تعرض على من يفهم في اللغة الإنجليزية أو كانت مكتوبة باللغة العربية، هل نص فيها على أن من مكوناتها لحم الخنزير أو دهن الخنزير؟ إذا نص عليها يبقى ده كلام قاطع، لكن لم ينص فلا يترتب حكم على عملية الشك التي تتحدث عنها، وعليك أن تعود إلى أهل التخصص لتعرف ما إذا كان ما تشك فيه صحيحا أو لا، لكن لا تبني حكما على هذا الشك وتحرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضل الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل سؤالك.
بعد إذنك، أنا عندي مشكلة، ما بدخل الحمام قبل الوضوء أو كده للصلاة، بعد ما بخلص واغسل واتوضى بينزل نقطتين بول او كده في بعد ما بخلص وانا لسه متوضي. فانا كشفت الموضوع ده عند كذا دكتور مثلا الدوليه فقالوا لي دي مشكله مستمره او يعني مشكله مزمنه على طول معايا. فايه حكم الوضوء او حكم الطهاره في الحاله دي يا فضيله الشيخ؟ وهل انا لو توضيت وصليت ولو الحكم ان انا على وضوء وجي بعد كده الصلاه اللي بعدها هل انا افضل على وضوئي ممكن ولا لازم اجدد الوضوء تاني؟
طيب يعني ما حددولكش سببها ايه ولا حاجه؟
نعم
لم يحددوا لك ما هو السبب؟
لا وقالوا ان في مشكله تقريبا زي ضعف زي عيب خلقي في الصمامات او العضلات حاجه خاصه بالمسالك البوليه. قالوا لي يعني انا ما عملت اشعه على البروستاتا قالوا مفيش فيها مشكله عملت مشكله على اشعه على المسالك البوليه وكلها مفيش مشاكل يعني.
طيب
لكن هو قالوا ده شيء يعني لازم اتعايش معاه يعني مفيش مشكله.
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه
اتصال اتفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي سؤالك.
الو
ايوه حط صوت التلفزيون بعد اذنك.
ايوه حضرتك يا شيخ انا عايز استشير حضرتك. انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا مطلقه ومعايا ولد وبنت يعني وظروفي الماديه مش كويسه خالص يعني فليا ابن عمي مبسوط فكان ناوي ان هو يعني يتزوجني فحصل شوية خلافات من الأهل وبتاع فجيف مرة في حلفان حلف طلاق تلاتة إن هو ما يتزوجنيش يعني فهو دلوقتي عايز يحل المشكلة ديت. فبنسأل حضرتك يعني هل اليمين ده كده اتحسب ولا لأ؟
طيب حضر
ومشكرة أول حضرتك يعني.
بارك الله فيك. طيب بالنسبة لمشكلة الأخ الذي اشتكى أنه ينزل منه بول بصفة دائمة وأصبح الآن أمرا لا يتخلى عنه، أنا شايف حلها من وجهة نظري. أقول لك على حل. دي بتبقى عادة بعد الحمام مباشرة، تبقى لمدة ربع ساعة نص ساعة إذا أمكنك أن تدخل الحمام قبل الصلاة بساعة مثلا حتى يجف الموضع تماما وبعد كده تتوضى فتأمن عدم نزول أي شيء في ملابسك أو من يعني من أثار البول تاني. ده يبقى حل في بعض الأوقات التي تستطيعها. لكن إن ظل الحال على ما هو عليه يبقى في الحالة دي هتتوضى لكل صلاة ويبقى ده وضوء معذور اللي هو بيسموه صاحب سلس البول ما بيتحكمش القابضة أو يسموها الكنترول على البول ضعيف مش قد كده فبينزل البول بلا إرادة وبلا شعور من صاحبه. فهذه الحالة تتوضأ لكل صلاة ولا تصلي إلا بالوضوء الواحد إلا فرضا واحدا ومعه ما شئت من النوافل طب افرض انك انت اتوضيت اهو دلوقتي على النحو اللي قلت عليه انا انك تستنى نص ساعة ولا ساعة وما نزلش بول ولا حاجة لحد الصلاة اللي بعديها يعني ما انتقضش الوضوء تصلي بيه مرة واثنين وثلاثة. لكن هي المشكلة انك انت تتوضى وينزل بول وهتصلي بيه فريضة واحدة ومعها ما شئت من النوافل وتتوضى للصلاة التي بعدها. بالنسبة دايما بنقول كده ان لو واحد حلف طلاق انه مش هيعمل كذا او انه هيعمل كذا اذا كان القصد من وراء هذا الحلف حث نفسه او غيره على فعل شيء او تركه ولا يقصد الطلاق انما يقصد اليمين يعني احنا لو جينا سألناه هل انت فعلا بتقصد بالمعنى ده لو جوزت الست دي هطلق مراتك الاولانية؟ قال لا انا ما اقصدش الكلام ده حلف. فاذا كان يقصد حلف عليه ان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ويتحلل من هذا اليمين ويجوز حينئذ الزواج ولا يقع الطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.